أذن الله جل وعلا في أول هذه السورة الكريمة سورة الأعراف أنها كتاب أنزله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر بهذا الكتاب المنزل إليه وألا يكون في صدره حرج، ثم أمر عامة الناس باتباع ما أنزل ونهاهم عن اتباع غيره، ثم بين لهم أنه أهلك كثيرا من القرى لما أعرضوا عن اتباع ما أنزل واتبعوا غيره. بين في هذه الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزل إليكم والسنة المفسرة المبينة له التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله بالعمل بكل ما أنزل في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بين لكم أن المفرط والممتثل منكم ليس واحد منهما يترك فوضى هدى، بل لا بد أن يحصى على كل إنسان ما عمل من يوم تكليفه إلى يوم يموت، وأن جميع ما قدم من خير أو شر يوزن يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فتوزن حسناته وسيئاته بميزان عدل لا ينقص شعيرا. قال: والوزن، أي وزن الأعمال، وزن أعمال الإنسان مما قدم في دار الدنيا من حسنات وسيئات يومئذ. فقرر في علم العربية أن تنوين يومئذ أنه تنوين عوض عن جملة، والجملة التي تعوض عنها نون التنوين تكون مذكورة سابقا في أول الكلام، والمعنى فنون التنوين في يومئذ عوض عن قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أي ووزن الأعمال يومئذ نسأل الذين أرسل إليهم ونسأل المرسلين. وزن أعمال الخلائق يومئذ، أي يوم ذلك السؤال المتقدم، هو يوم القيامة الحق. قوله: والوزن مبتدأ بلا خلاف، واختلف المعربون من علماء العربية في خبره، فقال بعضهم خبره يومئذ، والمعنى والوزن الحق كائن يومئذ يوم سؤال الرسل والمرسلين، وعليه فالخبر هو الضرب الذي هو يومئذ يقدر له الكون والاستقرار. والوزن كائن يومئذ، أي يوم ذلك السؤال المذكور. وقال بعض العلماء خبر المبتدأ هو الحق، أي والوزن في ذلك اليوم الحق، فالوزن مبتدأ والحق خبره. وعلى القول الأول فهو يدل على أن الذين أجازوا من علماء العربية، وهم جماعة كثيرة من علماء العربية والمفسرين، يدل على أنهم يرون أن المبتدأ إذا كان منحوتا لا تمتنع الحيلولة بينه وبين نعته بالخبر، هكذا ظاهر صنيعهم وإعرابهم أن يومئذ خبر والحق نعت للوزن، وأظهر الإعرابين أن الحق هي خبر الوزن ويومئذ مرف، أي والوزن الحق أي العدل كائن يوم والوزن في ذلك اليوم الحق العدل وأصل الحق الثابت الذي لا يضمحل والمراد به حقه أنه عدل ثابت لا جور فيه ولا حيف فلا يزاد في حسن في سيئات مسيء ولا ينقص من حسنات محسن فهو وزن في غاية الحق وفي كمال العدالة والإنصاف لا يظلم صاحبه شيئا ولكن قد يزاد المحسن حسنات إلى حسناته إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وفي القراءة الأخرى وإن تك حسنة يضاعفها وهذا الوزن فيه أكبر واعظ وأعظم فاجر يعني يا عبادي ما دمتم في دار الدنيا فانتهزوا الفرصة ولا يضيع عليكم الوقت واعلموا أن كل ما تقدمون وما تقولون وما تفعلون من خير سيوزن بميزان عدل حق القسط على رؤوس الأشهاد لا يخيط شعيرا فمن ثقلت موازينه بالحسنات فهو المفلح ومن خفت موازينه بكثرة سيئاته وقلة حسناته فلا يلومن إلا نفسه واعلموا أن جماهير العلماء من عامة المسلمين سلفهم وخلفهم على أن هذا الوزن وزن حقيقي وأنه يقع بميزان له لسان وكفتان تضع السيئات في كفة والحسنات في كفة فيثقل الله ما شاء منهما فإن كانت حسناته أكثر ثقلت كفة الحسنات فصار إلى الجنة وإن كانت سيئاته أكثر ثقلت خفت موازينه لقلة حسناته وكثرة سيئاته وحق للميزان توضع فيه الحسنات أن يثقل وحق للميزان توضع فيه السيئات أن يخف والحق إنما كان ثقيلا في الميزان يوم القيامة لأنه ثقيل على النفوس في دار الدنيا والباطل إنما كان خفيفا في الميزان يوم القيامة لخفته على النفوس في دار الدنيا وهذا الوزن التحقيق الذي عليه السلف أنه وزن حقيقي بميزان حقيقي له لسان وكفتان ينظر إليه جميع الخلائق توضع أعمال العبد في كفة الحسنات في كفة والسيئات في كفة فإن ثقلت كفة الحسنات صار إلى الجنة وإن خفت كفة الحسنات صار إلى النار واختلفوا في كيفية هذا الوزن على ثلاثة أقوال لا يكذب بعضها بعضا قال بعض العلماء لا مانع من أن يقع جميعها فذهب أكثر المفسرين إلى أن الموزون هو صحائف الأعمال لأن كل إنسان له كتاب وصحائف فيها عمله كما قدمنا في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك فهذا الكتاب يتضمن جميع صحف عمله وأن هذه الصحف يضع ما كتب منها فيه الحسنات في كفة وما كتب فيه السيئات في كفة وعلى هذا القول الأكثر واستدلوا له بحديث البطاقة المشهور الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه بعض أهل العلم أن رجلا يوم القيامة يجاء له بتسع وتسعين سجلا كلها مملوءة من السيئات كل سجل منها مد البصر ثم يقول له ربه هل تنكر شيئا من هذا؟ فيقول لا. هل ظلمتك رسلي؟ لا. ثم يؤتى ببطاقة، والبطاقة القطعة الصغيرة قدر المنى مكتوب فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فيقول وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة الكثيرة؟ فيقال له إنك لا تظلم، فتباع تلك البطاقة الصغيرة في كفة الميزان وتلك السجلات العظيمة الهائلة في الكفة الأخرى، فطاشت تلك السجلات وثقلت تلك البطاقة، لأن اسم الله جل وعلا لا يعادله شيء. استدلوا بهذا الحديث على أن الموزون هو صحائف الأعمال لذكر وزن السجلات وزن البطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذهب جماعة من العلماء، رواه غير واحد عن ابن عباس، أن الموزون نفس الأعمال، وأن الله يحول الأعمال الحسنة إلى أجرام حسنة مضيئة نيرة، والله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يقلب ما ليس بجسم أن يقلبه جسما. وقد جاء ما يدل على هذا كما جاء في حديث الترغيب في الزهراوي البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف. وكما جاء في الحديث أن عمل الإنسان يتجسم له في صورة إنسان طيب الريح، وكذلك العمل الخبيث. وكما جاء في بعض الأحاديث أن القرآن يتمثل لصاحبه في قبره، وأمثالها كثيرة جدا. وعلى كل حال فالله قادر على أن يقلب الأعمال أجساما، فهو قادر على كل ما يشاء، فيجعل الأعمال الصالحة في صور نيرة حسنة، والأعمال القبيحة في صور مظلمة قبيحة، وتوضع هذه في كفة الحسنات وهذه في كفة السيئات، فتثقل موازين بعض وتقيس موازين آخرين، والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم إنما يوزن أصحاب الأعمال، واستدلوا بالحديث المعروف المشهور أن الرجل السمين الأكل الشعوب يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أنهم لما رأوا دقة ساقيه قال لهم صلى الله عليه وسلم إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. وما قاله ابن فورك وغيره من المتكلمين إن وزن حقيقة الأعمال مستحيل، لأن ما ليس بجسم يستحيل أن يكون جسما لا يعول عليه، لأن الله قادر على كل ما يشاء لا يتعافى على قدرته شيء، فهو قادر على ما شاء وقادر على ما لم يشاء أيضا، فهو قادر على هداية أبي بكر وأبي لهب، وقد شاء أحد المقدورين هو هداية أبي بكر، ولم يشاء مقدوره الثاني هو هداية أبي لهب. فهذه ثلاثة أقوال: أحدها أن الموزون صحف الأعمال، والثاني أن الموزون الأعمال تقلب أجساما في صور موزونة، الثالث أن الموزون أصحاب الأعمال. وكان ابن جرير الطبري كبير المفسرين يرى أن كفة الحسنات يكون فيها نفس الشخص وحسناته، وأن الكفة الأخرى فيها سيئاته، هكذا يقوله العلماء. وعلى كل حال فالتحقيق أنه وزن حقيقي بميزان في لسان وكفتين، وظاهر القرآن تعدد هذه الموازين، لأنه قال في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وفي القراءة الأخرى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال في القارعة: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال في سورة: قد أفلح المؤمنون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فهذه الآيات تعبر بالجمع في الميزان وظاهرها التعدد، وذهبت جماعة من العلماء إلى أن الميزان واحد وأنه أطلق عليه اسم الجمع لكثرة ما يوزن فيه من أنواع الأعمال وكثرة الأشخاص العاملين الموزونة أعمالهم. وعلى كل حال فكل ما قدمت أيها الإنسان في دار الدنيا سيوضع لك في كفة، وما قدمت من شر سيوضع في كفة، فإن رجح خيرك على شرك ذهبت إلى الجنة فرحا مسرورا، وإن رجح شرك على خيرك فلا تلومن إلا نفسك. وربنا جل وعلا يذكرنا بهذا ويعظنا به في دار الدنيا في وقت إمكان الفرصة لئلا تضيع علينا الفرصة، فعلينا أن نكثر من الحسنات ونجانب السيئات ليكون ما في موازيننا يثقل عند الله فنفرح به وننصر وندخل الجنة. فالسفيه كل السفيه، والمتأخر حق المتأخر، هو الذي لا يرائي أوامر الله وإنما يجمع في الدنيا من السيئات ليثقل بها كفة السيئات وتقيس كفة الحسنات فيفضح على رؤوس الأشهاد ويجر إلى النار. هذا الخبيث المغفل، وإن سموه في الظروف الراهنة متقدما متنورا مسايرا ركب الحضارة فهو الحمار المغفل الذي لا يفهم ما أمامه وهو أشد الناس تأخرا، وسيعلم أنه الأرذل المتأخر إذا مات وفارقت روحه جسده ووجد ما عند الله من العدل والإنصاف، ووجده لم يقدم إلا السيئات والخبائث والتمرد على من خلقه. فإذا وزنت سيئاته وكانت كثيرة جدا ولم توجد له حسنات فعند ذلك سيعلم هل هو كان متقدما أم لا، وهل كان عاقلا فطنا أم لا، بل يعلم أنه هو المتأخر الهدم البليد الحمار الذي لا يفهم عن الله شيئا. وأما قليل ستنكشف الحقائق، لكل أجل كتاب، فسيقع ما سيقع. فعلى المؤمن أن يكون عاقلا فطنا وأن لا يهلك نفسه بيده، وأن يلاحظ أنه يوم القيامة ستوزن سيئاته وحسناته على رؤوس الأشهاد. فإن كانت سيئاته أرجح جرا مخزيا مفضوحا إلى النار، وإن كانت حسناته أرجح جاء مسرورا كريما إلى الجنة. فعلى الإنسان أن لا يهلك نفسه في دار الدنيا باتباع الشهوات واتباع المضللين، وأن لا تطغى به الشعارات الزائفة المضللة التي تصرفه عن طاعة من خلقه إلى طاعة الشيطان فيخيب يوم القيامة ويخسى عند الوزن. فعلى كل أحد أن يعد لهذا الوزن عدته يوم القيامة. وقد قدمنا أن جمهور علماء المسلمين أنه وزن حقيقي بميزان لسان وكفتين. وهنا سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم: مات الذي الضالون المعتزلة النافون للميزان القائلين إنه ليس هناك ميزان حقيقي، يقولون إن الله عالم بأعمال خلقه فما حاجته إلى أن يزينها، فهو عالم كل منها غاية العلم، محيط بقدر حسناته وبقدر سيئاته، فأي حاجة إلى وزن الأعمال؟ والرب جل وعلا عالم بحقيقتها بعلمه المحيط بكل شيء، عالم أيها الراجح. والجواب أن الله جل وعلا يزين أعمال خلقه يوم القيامة ليري خلقه كمال عدالته وإنصافه، وإن كان ذلك لا يحتاج كما يكتب عليهم ذلك في كتب ويسجله عليهم ويقول للواحد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا خزيا له وتسجيلا على رؤوس الأشهاد. وكذلك يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم وهو غني عن كل ذلك. كل هذا لإظهار إنصافه وعدالته ولتوبيخ أولئك الخبثاء الأخساء على رؤوس الأشهاد. أما المعتزلة فقد قالوا إن الميزان لا حقيقة له، وإنما المراد بالوزن العدالة في الجزاء. قالوا: وهذا معروف في كلام العرب، يقولون هذا الكلام يوازن هذا الكلام، وهذا الرجل يوازن هذا الرجل. والميزان معناه القسط التام والعدالة، وأن لا يظلم إنسان شيئا. قالوا: وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: قد كنت قبل لقائكم ذا قوة عندي لكل مخاصم ميزانه، أي ما يوازن كلامه وحجته. ومع الأسف قد سبق المعتزلة لهذا القول مجاهد والضحاك والأعمش، وهو قول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة كما ذكرنا. وإن كان الوزن مطلق على العدل، إلا أن الأحاديث النبوية وظواهر القرآن العظيمة وسائر المسلمين إلا من شر كلها متفقة على أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان كما ذكرنا. والأحاديث بمثله كثيرة لا ينكرها إلا مكابر، وهو الحق الصحيح إن شاء الله. هذا معنى قوله: والوزن يومئذ الحق. متعلق الوزن هنا محذوف، والوزن مصدر وزن يزين زينة ووزنا، كوعد يائد عيدة ووعدا، ووصل يصل صلة ووصلا. ومتعلق المصدر محذوف، والوزن للأعمال في الموازين كائن يوم القيامة. يومئذ الحق العدل الذي لا جور فيه، لا يزاد في سيئات مسيء ولا ينقص من حسنات محسن. فمن ثقلت موازينه أي بكثرة حسناته جمع الموازين، لأن من هنا بمعنى جماعات كثيرة، سواء قلنا إنها شرطية أو موصولة فإنها تعم، وهي لجماعات كثيرة بدليل قوله: فأولئك هم المفلحون، ولم يقل: فذلك هو المفلح بالإفراد، فإفراد الضمير في قوله موازينه، والجمع في الإشارة والضمير في قوله: فأولئك هم المفلحون. الأول بالنظر إلى لفظ من، والثاني بالنظر إلى معناها. وقد قدمنا أن ظاهر الآيات تعدد الموازين، وأن كثيرا من العلماء قالوا إنه ميزان واحد، أطلق عليه اسم الجمع تفخيما له، والعرب تطلق المفرد وتريد الجمع كما وهو كثير في كلام، والعرب تطلق الجمع وتريد المفرد كعكسه، كما يقولون سار فلان إلى البصرة في السفن وهو في سفينة واحدة، وراح إلى الشام على البغال وهو راكب بغلة واحدة. وقال بعض العلماء الموازين جمع موزون، والموزون هو الحسنات والسيئات، وجمع الموزون على موازين جمع قياسي مضطرد، وعلى هذا فلا سؤال ولا إشكال، وعلى أنه جمع ميزان فظاهر القرآن التعدد كقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أو أنه مفرد أريد به الجمع، أو أنه لفظ جمع أطلق وأريد المفرد نظرا لكثرة ما يوزن فيه من الأعمال. فمن ثقلت موازينه أي كانت حسناته أكثر، ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن الحسنة الواحدة توضع في الميزان بعشر حسنات، والسيئة توضع في الكفة الأخرى سيئة واحدة، وإن شاء الله غفرها. فمن غلبت أحده عشراته فلا خير فيه، وربما كانت الحسنة توضع بسبعمائة حسنة، فدرهم الإنفاق يوضع في الميزان حسنته بسبعمائة ضعف، كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ثم بين أن المضاعفة قد تزيد، قال والله يضاعف لمن يشاء، فقوله من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فالأضعاف الكثيرة أكثر من عشرة. فالله جل وعلا كريم لا يهلك عليه إلا هالك، الحسنة أقل درجاتها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، والسيئة إما أن يغفرها، وإن لم يغفرها وضعت في الميزان سيئة واحدة، وأن نكثر من الحسنات ونتجافى عن السيئات ونخشى من خالق السماوات والأرض. فمن أكثر السيئات في دار الدنيا وأقل الحسنات فإنما يهلك نفسه بيده، لأنه إذا حضر الوزن ورأى كثرة السيئات وقلة الحسنات والفضيحة والجر بالنواصي والأقدام إلى النار ندم في ذلك الوقت حيث لا ينفع الندم. فعلينا جميعا أيها الإخوان المسلمون أن ننتهز الفرصة وقت الإمكان، وأن لا نضيعها لئلا نندم حيث لا ينفع الندم، لأن الفرصة إذا فاتت للموت انتهى كل شيء. والله يقول وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، كيف يتناولون العمل الصالح وقد مضى أوانه بالموت. وهذا معنى قوله والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه أي ثقلت موازينه ثقلت كفة الحسنات بكثرة الحسنات، وطاشت كفة السيئات لأنها صارت أرجح منها كفة الحسنات، فأولئك هم المفلحون. فالجمع في قوله فأولئك هم نظرا إلى معنى من، وإفراد الضمير في موازينه عائد إلى لفظ من، ولفظها مفرد ومعناها جمع، والمفلحون جمع تصحيح للمفلح، والمفلح هو اسم فاعل أفلح يفلح فهو مفلح. وأصل الفلاح في لغة العرب اسم مصدر بمعنى الإفلاح، لأن مصدر أفلح القياسي أن يقال إفلاحا، لأن أفعل إذا كانت صحيحة العين ينقاط مصدرها على الإفعال بقياس مضطرد، فالفلاح اسم مصدر نائب عن الإفعال، والفلاح في لغة العرب يطلق إطلاقين مشهورين، وكل منهما يدخل في الآية الكريمة. الأول من إطلاقين الفلاح أن العرب تقول أفلح فلان إذا فاز بمقلوبه الأكبر، فكل إنسان كان يحاول مقلوبا أعظم ثم وفر به وفاز بما كان يرجو، فهذا قد أفلح. ومنه قول لبيد بن ربيعة: فاعقلي إن كنت لما تعقلي، ولقد أفلح من كان عقل، يعني أن من رزقه الله نور العقل فقد فاز بالمطلوب الأكبر الذي يطلبه كل إنسان، لأن العقل يعقل صاحبه عن كل ما لا ينبغي ويحجزه عن كل ما يشين. ومنه بهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، فهو محتمل بالمعنيين أيضا، والفلاح في جميع القرآن محتمل للمعنيين المذكورين. الأول هو ما ذكرناه أنه فوز بالمطلوب الأكبر، الثاني أن المراد بالفلاح الدوام والبقاء السرمدي في النعيم، فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم. فقول العرب هذا الفلاح، وهذا المعنى معروف في كلامهم. ومنه قول الأضبط بن قريع أو كعب بن زهير على أحد القولين: لكل هم من الهموم سعة، والمسر والصبح لا فلاح معه، يعني أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للإنسان في دار الدنيا معه. ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة في رجزه: لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، يعني لو كان الإنسان خالد لا يموت لنال الخلود ملاعب الرماح، يعني عمه أبا ذر عامر بن مالك المعروف أحد بني أم البنين الأربعة. وبهذين المعنيين فسر حديث الإقامة والأذان حي على الفلاح. قال بعض العلماء: حي بمعنى هلم وتعالوا إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة والسعادة ورضا الله، لأن أكبر أسباب ذلك الصلاة. القول الثاني: حي على الفلاح هلم إلى البقاء السرمدي في جنات النعيم، لأن أكبر أسباب ذلك الصلاة، لأن الصلوات الخمس هي أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين. وهذا معنى قوله: فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، الخفة معناها الطيش وعدم الرجحان. ومن طاشت موازينه، سواء قلنا إنها الكفة التي فيها السيئات أو نفس السيئات عند من يقول، أي خفت كفة الميزان لقلة ما فيها من الحسنات، لأن الحسنات إن كانت قليلة كان الميزان خفيفا، لأن المعتبر في الحقيقة ثقله الحسنات، فإن كثرت ثقل الميزان، وإن قلت خف الميزان وخفت الكفة الأخرى التي فيها السيئات. ومعنى خفت موازينه كثرت سيئاته والعياذ بالله على حسناته. فأولئك الذين خفت موازينهم لقلة حسناتهم وكهرة سيئاتهم الذين خسروا أنفسهم. والله جل وعلا قال هنا إنهم خسروا أنفسهم، لأنهم قد رزئوا بأنفسهم. وأكبر الأدلة على خسرانهم أنفسهم أنهم إن صاروا إلى النار أكبر منية يتمنونها وأكبر غرض يطلبونه هو أن يموتوا وتؤدم أنفسهم فتصير لا شيء. ولذلك يقولون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ولكن أمنيتهم الأمة التي هي الموت لا يحصلونها أبدا، لأن الله يقول: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ويقول جل وعلا في الكافر: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فمن كانت أمنيته الموت وغايته الكبرى أن يستريح من نفسه من وجودها إلى العدم، فمعلوم أنه خسرها. فلذا قال: خسروا أنفسهم. والأصل الخسران في لغة العرب
هو نقصان مال التاجر، سواء كان نقصا في ربح المال أو نقصا في رأس المال. والخسران في اصطلاح الشرع هو غبن الإنسان في حضوره من ربه جل وعلا، لأن الإنسان إذا غبن في حضوره من ربه جل وعلا فقد خسر الخسران المبين. وقد أقسم الله جل وعلا وهو أصدق من يقول في سورة كريمة من كتابه، وكل سورة منه كريمة، ألا وهي سورة العصر، أن الخسران لا ينجو منه إنسان كائنا ما كان إلا بأعمال معينة مبينة، وذلك في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا إن الإنسان معناه إن كل إنسان كائنا من كان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الخسران لا ينجي منه شيء أبدا، كما أقسم عليه رب السماوات والأرض، إلى الإيمان والأعمال الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذا الذي ينجي من الخسران. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن العلماء ضربوا لهذا الخسران مثلين، أحد ذين كالمثلين، أن كل إنسان كائنا ما كان أعطاه الله في دار الدنيا رأس مال، ورأس مال الإنسان هو جواهر نفيسة وأعلاق عظيمة لا يماثلها شيء من الدنيا، فهي أعظم من كل الجواقيت وأعظم من كل الجواهر، ولا يماثلها شيء في الدنيا أبدا. هذه الجواهر التي هي رأس ماله هي ساعات عمره، أيام عمره وشهوره ولياليه وأعوامه، فهذا رأس مال الإنسان. فاعلم أيها الإنسان أن عمرك هو رأس مالك، إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب. فإن كان صاحب رأس هذا المال رجلا متقدما حقيقة لبقا عارفا حارقا، اتجر مع ربه برأس هذا المال فنوار ساعات العمر، فكل وقت منها يتوجه فيه أمر من خالق السماوات والأرض كأوقات الصلوات وأوقات الصوم والعبادات المؤقتة، يبادر إلى مرضاة خالقه فيتجر مع خالقه جل وعلا، ويحرك رأس المال مع خير من يتجر معه، وهو رب السماوات والأرض جل وعلا، ويكثر من طاعات ربه ومرضاة ربه، ويأمر كل شيء حرمه خالقه أو نهى عنه فيجتنبه ويتباعد منه. وهذه هي تحريكه رأس المال وتجارته مع رب العالمين. ولذا سمى الله هذا العمل الصالح وإنفاق العمر فيما يرضي الله، سماه في آية تجارة، وفي آية بيعا، وفي آية شراء، وفي آية قرضا، والكل بمعنى واحد. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فسمى العمل الصالح قرضا، وقال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بينا عوض هذا التاجر: يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وما إلى آخر الآيات. وقد سماه بيعا وشراء بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. فالإنسان اللبق الحارق لا يضيع هذه الجواهر النفيسة والأعلاق العظيمة التي هي ساعات عمره ودقائقه وثوانيه، بل يحرك رأس هذا المال ويتجر به مع خير من يتجر معه، هو خالق السماوات والأرض. إن جئت بحسنة جاءك بعشر حسنات إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله. إن جاءه عبده يمشي أتاه ربه هرولة، وإن تقرب إليه باعا، تقرب جل وعلا إليه ليراعا، سبحانه ما أعظمه وما أكرمه. فالإنسان العاقل يتجر برأس هذا المال مع رب العالمين، فلا تضيع عليه هذه النفائس والأعلاق الثمينة، فيصرف أوقاته فيما يرضي الله. وإذا كان معه تعب فليكف عما لا يرضي ربه، فيكون عمله إما أن يكون خيرا يستجلبه، وإما أن يكون سلامة من الشرور فيكون على خير، فيربح من هذه التجارة الحر والولدان وغرف الجنان ومجاورة رب غير غضبان والنوار إلى وجه الله الكريم وملك لا ينفد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا كان صاحب رأس هذا المال مغفل أحمق قليل الفهم عن الله، ليس عارفا بحقائق الأمور، لا يدري الفرق بين التقدم والتأخر ولا بين التنور وغير التنور، فإنك تراه يتلاعب بهذه الجواهر النفيسة التي أعطاه الله وهي أيام عمره ولا يقدرها، ويمضيها في قيل وقال، وربما أمضى أكثرها في مساخط الله، وما يستوجب غضب الله من الوقوع في محارمه والتمرد على نظامه واتباع كل ناحق من شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى النار وإلى سخط الله جل وعلا، حتى ينقضي الوقت المحدد من أيام عمره فيؤخذ روحه من بدنه فيموت، فيضيع عليه رأس المال فيجر إلى القبر وهو مفلس فقير. والآخرة يا إخوان دار لا تصلح للفقراء المفاليس، لأنها ليس فيها تلف ولا بيع ولا إرفاق، وإنما فيها ما قدم الإنسان من عمل في دار الدنيا. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. والآخرة ليس فيها منزل إلا غرفة من غرف الجنة أو سجن من سجون النار والعياذ بالله. وسنتكلم إن شاء الله في أثناء هذه السورة الكريمة على أصحاب الأعراف وما قصتهم وما الذي جعلهم على الأعراف، ونذكر كلام العلماء فيه. فعلينا جميعا لا نضيع رأس هذا المال، فمن ضيع رأس ماله وأفنى عمره فيما لا يرضي ربه باع رأس المال. وإذا ضاع رأس المال فالربح أضيع وأضيع، فيصير إلى سجن من سجون جهنم والعياذ بالله. هذا أحد مثلي الخسران الذي ضرب العلماء له. المثل الثاني هو ما جاء به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض العلماء، ولا بأس به إن شاء الله، أن كل إنسان كائنا من كان له منزل في الجنة ومنزل في النار، فالله يجعل منزلا في الجنة باسم كل إنسان ومنزلا في النار باسم كل إنسان. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أطلع أهل الجنة على منازلهم في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوا، لتزداد غبطتهم وسرورهم بما هم فيه. وعند ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إنه يري أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم أطاعوا الله وآمنوا واتقوا، لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم إن الله يحكم بمنازل أهل النار في النار، أهل النار في الجنة لأهل الجنة، وبمنازل أهل الجنة في النار لأهل النار. ومن كانت صفقته بيع منزله في الجنة لمنزله بغيره في النار فصفقته خاسرة، وهو من الخاسرين بلا شك. هكذا قال بعض العلماء، وهذا معنى قوله فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ما هنا مقدرية والباء سببية، يعني خسروا أنفسهم بسبب كونهم ظالمين بآياتنا. قال بعض العلماء وكونهم إنما عدوا الظلم هنا بالباء لأنه مضمن معنى الكفر والجحود، والجحود يعدى بالباء كقوله وجحدوا بها. وقد جاء في القرآن تسمية الجحود بالآيات ظلما، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. وقوله بآياتنا، قدمنا في هذه الدروس أن الآيات جمع آية، وأن أكثر علماء الصرف على أن وزنها فعله، وأن أصلها أية.